أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس مسألة خيار الشرط، وقلنا بأن خيار الشرط هو أن يشترط لنفسه خيارا في مدة محددة ومعينة. هم بدأوا بهذه المسألة، يقول بأنه ينبغي أن يكون هذا الخيار محددا بوقت معين، ولا يشترط أن يكون متصلا بزمن العقد، بل يمكنه أن يقول أبيعك أو أشتري منك بشرط أن يكون لي الخيار غدا إلى أسبوع، أو بعد أسبوع إلى شهر، فش مانع من أو بعد أسبوع، بكفي أنه يكون نفس الخيار لمدة محددة، يعني يكون ساعة واحدة فقط. فبالتالي ليس لا يشترط في الخيار أن يكون متصلا بزمن العقد. ليش عم يحكي الكلام؟ لأنه بعض الشافعية ذهب إلى مسألة أنه لا يصح هكذا خيار. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تزلزل العقد وجواز العقد بعد لزومه. ليش؟ لأنه نحن نعرف أن من أسباب لزوم العقد هو ارتفاع الشرط، ارتفاع الخيارات المحددة. أقرب خيار هو خيار المجلس مثل ما ذكرنا، وإذا في خيار حيوان يكون خيار الحيوان. فيستدعي هذا ماذا؟ أنه بعد العقد يلتزم، أو يصير هذا العقد وهذا البيع لازما، ثم إلى حين وقت الخيار. حينما يحين وقت الخيار ماذا؟ يتزلزل العقد، ويكون يمكنه أن يفسخ، ويمكن أن يرتفع هذا الخيار. فهيدي الفترة أنه يصير العقد متزلزلا أو جائزا بعد كونه لازما، هيدي اللي كانت جعلت الذين منعوا، نعم، جعلتهم يقولوا أنه لا، ما بيصح هذا الشرط، ويجب أن يكون، إذا افترضنا أنه في شرط الخيار، يجب أن يكون متصلا بزمن العقد. هون الشيخ الأنصاري بيقول أنه لا، ما في مانع أن يكون منفصلا لأجل هذا الأمر. ثم بيقول أنه لابد أن يكون هناك مدة، أن يكون هناك مدة يجب أن تكون واضحة هذه المدة، وما يكون مثلا أن تجعل المدة بشكل غير واضح. لا، لازم تكون فيها وضوح وفيها صراحة. لماذا؟ لكي يرتفع الغرر، لأنه أي إبهام أو أي غموض بالبيع، مثل ما ذكرنا بمسألة البيع اللي مرأت معنا ببيع الغرر و البيع، أنه لابد أن يذكر الشرط والأوصاف الرافعة للغرر والرافعة للجهالة. لماذا؟ حتى لا يأتي مسألة الغرر، أي شيء ممكن أنه يؤدي إلى الغرر أو يؤدي إلى الجهالة أو يؤدي إلى غبن أحد المتعاقدين، هيدي نحن شرطنا أنه توضع هذه الأمور حتى لا تصل المسألة إلى مسألة الغرر. فيقول أن المدة التي ينبغي فيها الخيار أو التي يشترط فيها الخيار يجب أن تكون واضحة، ما بتكون أنه غامضة أو غير محددة، أو أن تحدد لكن تحديدا ربما ماذا يكون فيهوش وضوح. مثل مثلا بيعطي مثال، حتى الرواية تعطيها كذا مثال، مثلا مثلا إلى زمن الحصاب أو رجوع الحاج مثلا، أو هالمسائل هيدي، لأنه زمن الحصاب مش يوم محدد، هو فصل أو موسم، مثلا ممكن يطول شهر مشاك، أو الحاج يمكن يرجع خلال شهر مثلا. فما في أن أعتبر أنه هذا الوقت وقت محدد ورافع للغرر، نعم. فينبغي أن يكون الوقت محددا. فبيجي بيقولوا بعضهم أنه هكذا تساهلات، يعني هكذا تسامح مقبول عند العرف والعقلاء، والعقلاء يرضون بهكذا تحديدات، خصوصا إذا كانت هكذا تحديدات العرف يمارسها. بقول أن الشيخ الأنصاري أن هذه العبرة مش بالعرف يعني في المسألة والعقلاء، صح؟ مآل وتحديد الغرر نعم لابد من العقلاء هن اللي حددوا هذا الغرر، لكن الشارع بما أنه تدخل وهي قاضي عامة، قاضي عامة وين ما كان موجود، حينما يتدخل الشارع في تحديد موضوع معين، هذا الموضوع المعين شو بيصير؟ لا يحق للعرف أن يتدخل في تحديده. هلا مثل مثلا مسألة، مثل مسألة رؤية الهلال أو ثبوت الهلال، ثبوت الهلال ربما منقول نحن أن الآن ربما يثبت بأي شكل من الأشكال، أو ثبوت مثلا الزنا والعياذ بالله لشخص، ربما يثبت بطريقة من الطرق، لكن الشارع حدد الطريقة اللي بده هي، يعني حدد أنه يجب أن يكون بهذا الشكل. هون ما عاش فينا نجي نقول أنه ثبت زنا هذا الرجل لأجل أمارات معينة أو أمارات، وإن كان أمارات عقلائية لو أثبت نريد أن نثبت موضوعا مغايرا لها لثبتت، نعم عرفا وعقلائيا وعادة، لكن الشارع تدخل في تحديد هذا الطريق وهذا الأمر. هنا أريد أن أقول الشيخ الأنصاري من هذا القبيل أنه الشارع تدخل في تحديد الوقت الذي يكون الذي ينبغي أن يكون الشرط فيه أو الخيار فيه، خيار الشرط محددا فيه. فلذا هون بتجي معنا بعد شوي هيدي الرواية اللي بتقول أنه بمسألة بيع السلام أنه لا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد، دياس يعني الدرس الحصاد، أنه العملية اللي بتصير درس الدراسة اللي بتصير شو بيشيلوا الحب من السنبل اللي بسموها دراسة الدياس تعبر عنه الرواية. فبقول أنه ما بيجوز أو لا يسلم إلى هذا الحد، لازم يكون محدد، لازم يكون شو بشكل واضح جدا، أنه تيجي تقول أنه لموسم الدياس أو لموسم الحصاد أو رجوع الحاج أو هالمسائل هيدي ما بصح. فإذا وإن كان بدي أقول للشيخ الأنصاري، وإن كان العرف والعقلاء يتساهلون ويتسامحون بمثل هذه التحديدات، لكن الشارع لا يتسامح فيها وحذر منها. لماذا؟ كل هذا لرفع موضوع الغرر والتنازع. ولكن من ذلك هي مسألة، وهذا لا يمكن أن يرتفع الغرر والنزاع بمثل تحديدات العرفية والعقلائية، خصوصا إذا كان أحيانا في بعض الموارد بيصير يتشاح حينما يحصل نزاع، بتشاحوا على ساعة أو ساعتين، فما بالك بأيام مثلا إذا كان الفرق أيام. وواقعا هيك موجود، هيك بس بدون يدقروا الناس على بعض المسائل بيعملوا مشكل كرمال من مثل الأرض بشاك، وكل ضيعة من الضياع بتشوف أنت في مشاكل وعداوات بين بعض الجيران، ربما يكونوا من عائلة واحدة مش عيال، نتيجة شو؟ نتيجة اختلافات هيك مدائرة، يعني مش أكثر من ذلك. وهذا بيكشف أنه لازم يعني الشارع حينما وضع هذه الأحكام ودقق فيها وحرص على التدقيق حتى بالأمور الدقيقة جدا لأجل هذه المسألة لكي يرفع النزاع اللاحق، مثل هذه آية الدين عجيب، يشوف فيها آية الدين فيها تأكيد و كتابة وضرورة أن بيكتب الكاتب ووثيقة وكاتب بالعدل، وإذا فيش كاتب بتصير رهان، مسائل من القبيل حتى تكون محكمة من كل الجهات. والحال أنه إذا جينا نحن لاحظنا أنه إذا بصير عندي أنا مثلا ألف اقتراض بين المجتمع، ليصير في نزاع هو واحد من ألف، صح ولا لا؟ لكن هيدا النزاع اللي هو واحد من ألف هو الشارع عم بلاحظه، عم بقول إنه إحنا ما بدنا نخلي 100% إنه ما يصير في عندي أنا نزاع أبداً، ما بدي تسامح حتى واحد بالمية أو واحد بالألف إنه بفتح مجال للنزاع. هذا التشديد الشارع من هذا القبيل اللي هو بمسألة الوصف والتحديد والتدقيق في ذلك هو لأجل رفع الغرر بكل موارده. ثم بعد ذلك يشير إلى نفس هذه الفكرة لكن استدلال عليها بدليل آخر. يعني فإذا دليل اللي استدل فيه الشيخ الأنصاري هو هذه الروايات التي دلت على المنع من تحديده تحديد الوقت بمدة غير معلومة، بل لابد أن تكون معلومة. بينما صاحب الجواهر قال التزم بنفس الفكرة بأنه يجب أن تحدد، لكن ماذا قال؟ قال بأن الاشتراط الذي يكون مبهما هو غرر، هو بذاته غرر ومنهي عنه. فإذا كان هو بذاته غرر ومنهي عنه، شو يعني صار عندي؟ صار أن الشرط الغرري يبطل البيع. أنا الشيخ الأنصاري أشكر عليها المسألة، يقول أنه عمي نحن المنهي عنه هو البيع الغرري مش الشرط الغرري، إلا إذا بدك شو تقول لي أنه البيع الذي يكون فيه شرط غرري فيبطل الغرر، فالشرط يبطل بسبب الغرر فيبطل البيع بعد ذلك بسبب بطلان شرطه. يقول أنه هذا كمان يأكل من القفا شاك أنه يثبت المسألة راح بار دورة طويلة حتى يرجع يثبتها طريقة هيدي ابني، يعني بيفتر الفتلة ليقول هيدي الابن منها. لا، بقول أنه مفترض أن النهي ورد عن البيع الغرري، والبيع الذي يكون فيه شرط مجهول هو بنفسه صار بيعا غرريا بس منهيا عنه، ما عشك ضرورة للالتزام بأكثر من ذلك. هذا تقريبا الكلام بتحديد الوقت. مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا، إيش معنى من ذلك؟ هذا مثل ما قلنا نحن أنه إشارة إلى ما ذكره الشافعي لعموم أدلة الشرط. ما عندنا مانع، يعني في عندي مقتضي وما في مانع. قال في التذكرة لو شرط خيار الغد، يعني الخيار في الغد مش اليوم، أنا بعت اليوم واشتريت لكن شرطت أن يكون لي الخيار غدا، من اليوم للغد ما عندي خيار، بس بكرة أنا بصير عندي الخيار، بوفش معنا صح عندنا خلافا للشافعي. واستدل له، يعني استدل العلامة في التذكرة للشافعي في موضع آخر، نعم، بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم. هك قال يعني الشافعي ماذا؟ رفض أن يكون الخيار منفصلا عن وقت العقد، استدل له العلامة بهذا الأمر بأنه صيرورة العقد جائزا بعد كونه لازما، ورد بعدم المانع من ذلك. ما في مانع من أن يكون يصير في لزوم، أصلا هذا مقتضى الشرط ومقتضى الخيار أن يصير يكون لازم يصير بعد اللزوم يصير جائزا، بل مش بس يصير جائز يصير باطل العقد، يعني ينفسخ العقد تماما. أنه لا مانع من ذلك، لا دليل على بطلان أو أن يصير العقد جائزا بعد اللزوم، هذا أولا. ثانيا مع أنه كما في التذكرة منتقض بخيار التأخير، خيار التأخير رح يجي معنا إن شاء الله، أنه لو أسلمت شيئا أو تبانينا على ماذا؟ على التسليم بوقت محدد، فإذا هو لازم البيع. لماذا؟ لأنه صار فيه نحن كيف يلزم البيع بتقابض أحد الثمنين مشاك أحد العوضين أن يحصل، فهنا حصل لزوم غاية الأمر أن الطرف المقابل لم يسلم السلعة في وقتها المحدد، فهنا لي خيار ماذا؟ التأخير في هذا الأمر. فبالتالي بيصير شو؟ بيصير في عندي أنا انتقض البيع بعد لزومه أو صار جائزا بعد لزومه، فش مانع من ذلك. وكذا خيار الرؤية، لو اشترى بناء على وصف ثم استلم وسلم وبعد ذلك استلم ورأى وخشاف الأوصاص غير للرؤية له الخيار، وبالتالي شو بصير الخيار ساعتئذ هو عبارة عن جواز بعد اللزوم، ما في مانع من ذلك. نعم، يشترط تعيين المدة، هذه المسألة الثانية. فلو تراضيا على مدة مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف، حتى الشافع ما بخالف، بل حكي الإجماع عليه صريحا لصيرورة المعاملة بذلك غررية، بتصير المعاملة كلها غررية. ليش؟ لأنه في عندي جهالة، والجهل يؤدي إلى الغرر. إلى الغرر. طيب، هنا كأنه إجابة على جواب على إشكال مقدر. ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحيانا، حتى العقلاء يتعاملون بهكذا معاملة، معاملة يعني فيها تسامح وفيها جهالة وفيها من هذا القبيل، فش يعني أحيانا يفعلون ذلك. بقول أن هذا فعل العقلاء في بعض الأحيان بمثل هذه الأمور لا عبرة به. لماذا؟ لأن المستفاد من تتبع أحكام المعاملات عدم رضا الشارع بذلك، بهذه المسامحة العقلائية والعرفية، إذ كثيرا ما يتفق التشاح يعني النزاع في مثل الساعة والساعتين من زمان الخيار فضلا عن اليوم واليومين. ففي دقة يعني هون لازم الشارع نزعا لمادة، رفعا لمادة النزاع، يحاول أنه يثبت ويشترط أن تكون الأمور واضحة جدا حتى لا يبقي مجالا لنزاع أبدا، بخلاف هلأ المعاهدات الدولية بيعملوا بصيغه كيف ما كان، بصيغه حتى يبقى ثغرة غير واضحة، كل واحد بفسره تفسير مختلف حتى تبقى النزاع موجود بشاك، أو بين الدول بس يرسموا شو اسمه بيتركوا من منطقة بيقولوا هيدي بين اثنين مش مشكلة، حتى يوما ما يقدر نعمل حرب بين هالدولتين بثيروا هالخصوصية هيدي. هذه استعمار من زمان مبين المسائل وخاطط ضارب الاحتمالات، أنه كيف ممكن يشغل الناس ببعض يوما ما، تبقى الأمور بشكل معلق مفتوح. الشارع لا، بيقول لك أنه ما بدوش يشغل الناس ببعض، بده يشغلهم بالله بالأمور المهمة، فبيقول لهم ضبطوا وضعكم هون، ما تشتغلوا فيها واشتغلوا بما خلقتم لأجله. وبالجملة فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المضاقة، يعني الناس كثيرا من الأحيان لا يحتاجون إلى المضاقة، مثل ما قلنا نحن أن أكثر البيوع بين الناس تسامحية، صح؟ أو أكثر الديون القروض بيناتهم فيها تسامح، ما بيكتبوا، لكن 1 من 100 بيكفيني أنا حتى شو لأهمية رفع النزاع بين الناس وأهمية رفع الخصومة. شو بيجي بعمل؟ بحدد هذه الأمور بدقق فيها حتى أرفع الخصام. المثل شو بيقول؟ لأول شرط آخر نور، شاك هدل. خلينا بح قلبنا أنا وياك بالأول، بس خلينا مبسوطين بالأخير، ما نختلفش، نشترط ونائر ونحكي حتى تكون في وضوح. فإذا هذا لا ينتفي الغرر، لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المضاقة، وإلا لم يكن بيع الجزاف وما تعذر تسليمه والثمن المحتمل للتفاوت القليل وغير ذلك من الجهالات غررا، لم تكن هذه الأمور غررا من الناحية الشرعية. ليش؟ لأنه كثير من الأحيان يحصل بيع جزاف. الجزاف شو هي؟ هي بيع المكيل والموزون بغير كيل ووزن، شلف يعني، لأنه هذه الصبرة هل أدي بعتك إياها صبرة مثلا أو كذا، هو مكيل لكنه ما كيل وحدي، قال له بعتك إذن مثل ما هني. هون في تسامح عند العرف فيها، بيشتروا بيبيعوا بهالطريقة هيدي، ما حدا بيقول لا. لكن الشارع ماذا أصر على أن تكون هذه المسائل ببيع، يعني اعتبر أن هذا البيع بيع الجزاف يؤدي إلى الغرر ولا يصح كذا بيع شرعا. أو مثلا ما يتعذر تسليمه، والحال أنه نحن نلاحظ كثير من الأحيان شو يحصل هكذا بيع وهكذا أمور، يعني بيع بأمور ربما يتعذر تسليمها، خصوصا أنه مثل هلأ أكثر البيوع الموجودة عندنا بدنا شفنا، يعني لازم نعمل نفضة على مستوى المعاملات شرعا. أكثر البيوع المداولات بين الدول مثل النفط، النفط إسا بقولوا أنه كيف التداول بالنفط بصير، هلأ بتشتري أنت، مش بتشتري هلأ بتحجز أنت لأنت بعد 6 أشهر، يعني إسا بتدفع قيمة شو قيمة النفط اللي بده يطلع بعد 6 أشهر، ها، وست أشهر بتستلمه أنت. هلأ الدول هيك بيتعاملوا، يعني بس يقول أنه نطلع النفط ونزل النفط، يعني نطلع من إسا بعد 6 أشهر مش هلأ، يعني فعلا لأنه هو اللي هلأ عم بيسلموه هلأ مبيوعين من فترة. طب من ناحية الشرعية شو بتكون عندك أنت؟ أنت عم بتشتري أو عم بتبيع، الدولة عم بتبيع أمور بعضها مش مستخدمة، مش مملوكة، مش محيوزة بعد، لم تحز الحيازة تم تملك بالحيازة هيدي، لم تحز بعد حتى ينقول أنه يجوز لي بيعها، مع أنه تأخذ المال وتتصرف فيه وتصرف وكذا وشو وشو. يعني من الناحية الشرعية ربما يكون فيها شيء من أو مثلا التجارات اللي بتصير بالبورصة أو التجارات اللي بتصير بالسفن، بيشتري شركة ويبعت مثلا جبت رز، يعني بعتت رز مثلا من البرازيل بدها شهر لتوصل على لبنان مثلا أو إيران، في بيعة هي بالبحر بيعة بالسماء وكذا وشو اسمه، بس تجي بروح تسلمهم للناس، والحال أنه هون شو غير قادر أنا على التسليم حين العقد. فهنا في يعني الناحية إذا ندقق بالتدقيقات الشرعية الموجودة عندنا تطلع عنا كل هذه المعاملات غير صحيحة. شاك فشو وجه الشرع، يعني بحاجة نحن لإعادة النظر أو توسيع دائرة بعض الشروط الموجودة عندنا نحن بالشارع لكي تشمل هكذا معاملات، وأكثر المعاملات الشركات بهالشكل هيدا. بدنا همة الإخوان إن شاء الله بهالموضوع. جيد، هلا هون الشيخ الأنصاري بيقول إنه هيدا لا حتى شرعا، يعني الفقهاء المتأخرين كذلك يقولون بأنه التسامح العرفي والناس لا يرفع الغرار. طيب لماذا لا يرفع الغرار؟ يعتبر هذا غررا لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المضاقة في أكثر الجهالات. أكثر الأحيان بتسامح الناس بالجهال الموجود في هذا البيع وعدم التفات إلى الشرط الشرعي في هذا المكان أو كذا، وبتتم البيع أو كذا وبصير في توافق ما فيش مشكلة. لكن المشكلة وين؟ أنه حين التنازع، حين المشاحة، أنه لا أنا أنت بعتني غررت وكذا، هون نوقع نحن بإشكالية شو أنه أنت أصل البيع اللي لك أنت كان في مشكلة، يعني أصل العقد وأصل وضوح المطلب عندك كان عندك مشكلة، فلذا يعني مفترض أنه كان تنحل من هذيك الجهة. وإن كان نحن عنا أنه في رواية شو بتقول أنه الجاهل إذا هل بيطبقوها بالشكل القانوني أن القانون لا يحمي المغفلين، في رواية بهالمعنى أيضا حلوة بقول ناس صرحنا بين الرواية، أن إذا واحد ما بين ما كان واضح عنده كذا والطرف المقابل أغفل عنه هالمسألة هذه وأسقط بعض الخيارات بالنسبة له هون بتحملها. تجي معنا إن شاء الله بموضوع العيب، مثل إسقاط خيار العيب، هل يسقط الخيار العيب بإسقاطه أو لا؟ بيجي معنا إن شاء الله. هونيك بيقولوا أنه إذا افترضنا أنه أسقط خياره، بيقول أنه هذا خلاف إثبات خيار العيب، وبالتالي يكتشف العيب فيها. لكن هو الذي أقدم على هذا الأمر، وإقدامه على هذا الأمر برضاه حتى لو اكتشف أنه بعدين أنه في عيب، هو بيكون شو؟ بيكون أسقط ما يجهل بوجوده لكنه علم به حتى لو كان موجود بده يسقطه. فهون شو بنسميه هيدي بهال؟ فأقدم على المعاملة الغررية، يعني بيصير بهالمعنى. تصور دي تجي معنا بالعيب والغبن، بالعيب تصور. جيد. ولهذا ولعل هذا مراد بعض الأساطين. بعض الأساطين ماذا قال؟ قال إن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف، يعني أضيق، يعني في قيود أكثر، بينما الشرع متسامح بموضوع الغرر. هلا هي بالواقع بتصير عكسية المسألة، بتصير أنه كل غرر شرعي غرر عرفي، وليس كل غرر عرفي غرر شرعي. شاك؟ يعني سير بالواقع الأوسع هو الغرر العرفي، يعني العموم الأعم هو الغرر العرفي، والأضيق دائرة. بس هو هذا مراده أنه شو؟ أنه في عندي غرر شرعي، هالغرر الشرعي العرف لا يراه غررا، بتسامح فيه وبيعتبره أنه مش هيك. وإلا فالغرر لفظ لا يرجع معناه إلا إلى العرف. أما إذا إثبات مفهوم الغرر وتحديد الغرر، إثبات مفهوم الغرر ومعنى الغرر هو معنى عرفي، مش أنه والله معنى شرعي مجعول شرعا، لكن ماذا؟ القيود اللي له هي قيود شرعية. نعم، الجهالة التي لا يرجع الأمر معها غالبا إلى التشاح، بحيث يكون النادر كالمعدوم، لا تعد غررا. هذه لا تعد كتفاوت المكاييل والموازين، يعني هو بيختلف بعض المكاييل، والله هذا المكيال اللي عندي أنا غير المكيال اللي عندك، هذا في اختلاف، مش دقة، خصوصا هذا مصنوع بالإيد مش من معمل واحد جاي، مش هيك؟ أو يمكن حتى تكون بمعمل واحد بس معمول بإيران مثلا، تختلف بحاضن. مش عند الإخوان ب لا نحكي المثال هيدا. جيد. كتفاوت المكاييل، هذا اختلاف المكاييل والموازين ربما تختلف، لكن عادة بيلتزموش العرف، وهذه الجهالة لا تكفي في هذا الأمر. ويشير إلى ما ذكرنا من اعتبار هذا الأمر الأخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى أجل معلوم، يجب أن يكون إلى أجل معلوم، وخصوص موثقة هذه الأخبار الدالة على ذلك، هي الأخبار العامة. ودليل آخر هو خصوص موثقة غياث، قال لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. لازم يكون السلم بالكيل المعلوم وبالأجل المعلوم، ولا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد، ما بيسلم إلى وقت هذا الوقت اللي هو غير معلوم بالنسبة، يعني غير محدد بالدقة، لا يسلم إلى وقت، يعني الأجل لا يكون معلوما فيما إذا كان إلى دياس أو حصاد. مع أن التأجيل إلى الدياس والحصاد وشبههما فوق حد الإحصاء بين وقلاء الجاهلين بالشرع أو المتسامحين بالشرع، بتبينوا على المسألة هي بيمشوا عليها. وربما يستدل على ذلك بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر، هيك اعتبر، قلنا استدل هذا صاحب الجواهر، وفيه يعني اعتبر أنه نفس الاشتراط هو المخالف للسنة، مش البيع اللي فيه هكذا شرط، وبحد هلا الشيخ الأنصاري قال أنه هذا ما يصير بيع غرري. لماذا؟ لأن الشرط مبهم وإبهام الشرط يؤدي إلى غرر في البيع. بينما الشيخ الجواهري ماذا قال؟ قال أن الاشتراط غرر، وفيه أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة غير كون أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للسنة غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة. نحن اللي من إياه هو البيع الغرري لا الشرط الذي يكون مخالفا للكتاب. ففي الثاني يفسد الشرط ويتبعه البيع، بينما نحن شلوه في الأول يفسد البيع فيلغو الشرط. نحن بدنا اللي يفسد هو البيع، وإن كان المؤدى هو واحد، لكن الدليل الشيخ الأنصاري عم بيشكل على نفس الدليل. اللهم إلا أن يراد أن نفس الالتزام بخيار في مدة مجهولة، ها هو نفس الالتزام هو غرر وإن لم يكن بيعان. إذا هيك رأيه فيشمله دليل نفي الغرر فيكون مخالفا للكتاب والسنة بما هو ماذا؟ بما هو شرط، وبما هو غرر شرطي، يعني شرط غرري. لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع ساعتئذ. لماذا؟ لأن هذا الشرط كان شرطا ضمن بيع. طب إذا الغرر إذا دخل في الشرط وكان هذا الشرط في بيع لازم، ماذا صار؟ الغرر سرى إلى البيع، فيكون الاستناد في فساده، في فساد البيع إلى فساد شرطه المخالف للكتاب والسنة للكتاب كالأكل من القفا، يعني أنه بيفت الفتلة ليصل للمراد الليل، والحال أنه فيه لأنه هو مباشرة بيع غرري، لا أنه شرط غرري بطل، فبطل بيع الذي فيه هذا الشرط لسبب الغرر. أحسن، فيقول هو بيع غرري مباشر. اللهم صل على محمد. بما أنه أن بيكون يوم القادمين جمع ربما شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه، في رواية لطيفة جدا عن الإمام، طويلة عن الإمام، وتشتمل على بعض أوصاف علماء السوء والعياذ بالله، نستجير بالله منهم. حتى بعبر الإمام العسكري سلام الله عليه بيقول أنه أولئك أخطر أو أشد على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين سلام الله عليه. يعني الوصف الشديد جدا اللي بيوصف شو اسمه. لكن نقول نحن معلم، أهم معلم من معالم هذه العلماء السوء اللي عم بحذر منه الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية، هي رواية طويلة يعني طويلة، والسائل بين عليه عالم، يعني مش انه سائل من رأى طريق، لا كان عالم وعم يسأل عن 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 عوام بني إسرائيل، انه ليش هودي ما بيعرفوا شيء عوام بني إسرائيل، كيف الله سبحانه وتعالى جعلهم ساقهم كلهم بمساق واحد لليهود. والحال أنه الذي يعلم وتمت على الحج وأنكر وجحد هو علماء بني إسرائيل وأحبارهم. هون المسألة أنه شو بيقوله الإمام؟ بيقوله أنه لأنهم علموا بأن هؤلاء الجهلة بني إسرائيل وعوام بني إسرائيل رأوا من علمائهم وأحبارهم المخالفة، رأوا أنهم يغضون النظر عن المحرمات اللي تصدر من بعض الناس لأجل منافع خاصة تعود إليهم، أو رأوا مثلا أنهم يكذبون ببعض الموارد، رأوا أنهم يأكلون المال الحرام، رأوا أنهم علموا كل ذلك من علمائهم، ومع ذلك بقوا مع علماء وتابعين لهؤلاء العلماء. فالسائل يرجع بيقول له طب ما هذا الأمر بذاته موجود عند علماء شيعتنا وعوام شيعتنا. فيقول الإمام سلام الله عليه يقره معهم هذا الأمر موجود، وبالتالي ساعتها بصير يقسم أن العلماء علماء سوء وعلماء نعم
تدخل النيل لما كان الطهاء
صاحب بذيلة ليس إذا بذيلة أو لا يمكن بذيلة لا بتصابه مش هي على كل حال يعني هلا خليهم أنا لأنه ما رجعت شو اسمه قريبا بس إن شاء الله منجيب بعض الفقرات منها بنذكرهم في أيام لاحقة لكن الشاهد أنه هون مسألة أن الإنسان العالم حينما يكون لديه معرفة ببعض المسائل وبعض الأمور والعياذ بالله يخالف علمه لأجل اعتبارات معينة ومسائل معينة وقضايا معينة ربما يقع فيها ويقع هذا الإنسان بشو بأمور توصله إلى أنه يكون من علماء السوء. فلذا هون كثير مصر يعني نرى إصرار شديد جدا من الأئمة عليهم السلام ليس فقط في هذه الرواية بل في غيرها من الروايات بمسألة العمل بما يعلم الإنسان وترك ما لا يعلم أو التوقف فيما لا يعلم. فكلما علم الإنسان بأمر وجحد هذا الأمر عمليا يعني لم يعمل به عمليا ولم يلتزم به عمليا هون شو بصير عنده؟ بصير هذا العلم الذي تعلمه صار وبالا عليه وانقلب إلى خلاف ما يريده الإنسان. بل بالعكس بدل ما يصير هذا الإنسان عالم الذي هو نور العلم هو نور ويأخذ بيد الشيعة بصير أضر وأخطر على شيعتنا من جيش يزيد والعياذ بالله على الإمام الحسين وأضر عليه من ذلك. وهذا بيكشف بيعطينا فعلا بيخوفنا من جهة يعني بيعطينا ضرورة أن الإنسان حينما يخالف وهو يعلم غير الذي يخالف وهو لا يعلم. نضرب مثال على ذلك يلي هو شو هي الرواية الآية القرآنية اللي بتحكي عن بني إسرائيل حينما طلبوا من عيسى عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء. شو بتقول الآية القرآنية؟ بتقول قال الله إني منزلها عليهم فمن يكفر بعض منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني شو شديد جدا هذا تهديد شديد جدا من الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه هكذا هن طلبوا شو طلبوا مائدة من السماء يعني طلبوا معجزة بالشكل اللي هن بدهم إياه. النبي عيسى قال له أول إشي خاف قال له خلي بليها اتقوا الله وشو بدكم بها الشغلة وكذا. الله قال له خلاص بسيطة بس انتبه هيدي إلى مقابل. مقابل ما هو؟ مقابل هو أنه من يكفر بعضه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني بالواقع حينما يرى الإنسان الواقع أمامه حقيقة هون بده يمشي حسب الواقع حسب ما يرى. أي مخالفة بعد العلم هيدي تستدعي شو؟ تستدعي عذاب شديد جدا تستدعي مسؤولية كبيرة. فلذا المسؤولية اللي بتكون على العالم وعلى والخطر الذي ينبع من العالم بمثل هذه المسائل خطر كبير جدا. هي نعم هي هيدي مصيبة علينا. لا إن شاء الله نحن نشهد إن شاء الله نحن نطلب من الله العلم ونسأل الله أن يوفقنا للعمل. يعني دائما نطلب يعني ونحذر ونكون مراقبين أنفسنا حتى لا يستغوينا الشيطان و بلى يعني حقيقة هاي لو كان هيديك المراد فيها المسألة الشهودية يعني مسألة أنه يعني معجزة حسية وملموسة بين ذيهم ربما تكون هيك يعني هي
نعم
أنا الشاهد هي صح، يمكن في كان جدال وكلام سابق، لكن كلام هو أنه حينما يرى الإنسان المعجزة أمامه يرى، يصل إلى يقين، يقين واقعي وحقيقي بالمسألة، ثم بعد ذلك يخالف. وعادة العلم هو اللي يوصل الإنسان لليقين، فإذا وصل الإنسان إلى يقين ومعرفة وثم بعد ذلك خالف وعاند أو غير، هيدا يعني العذاب اللي له عذاب شديد. وهيدا أيضا كثير من الروايات اللي موجودة عندنا نحن يعني مذكورة في المقام. فلذا نسأل الله من جهة أن يرزقنا العلم النافع والصالح، وأن يرزقنا العمل به، ما بيكفي العلم لحاله، وأن يثبتنا إن شاء الله وإياكم على الطريق الحق والولاية بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.